عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قام النبي صلى الله عليه وسلم أولا ببناء المسجد، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. فالمهاجرون هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله ورسوله، لا يملكون أي شيء إلا أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يملكون سوى إيمانهم بالله تبارك وتعالى. جاء المهاجرون حفاة لا يملكون أي شيء، خرجوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما الأنصار فهم الذين سكنوا المدينة، وهم أصحاب المدينة، وهم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان من اللازم والبد أن يرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع الجديد قواعد الأخوة، والأخوة هنا إنما هي الأخوة الإيمانية. فشتان شتان أيها الحبيب بين الأخوة الإيمانية وبين المعارف وبين العلاقات ما لم تكن في الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خلاصة القول: إذا كان أخوك ابن أمك وأبيك قليل الدين، لا يعرف ربا، لا يؤدي صلاة ولا يؤدي حقا، وفي الوقت ذاته ترى أنت بعض إخوانك على تقى وعلى هدى وعلى صلاح، يجب عليك أن تحب هذا حبا يزيد عن حبك لأخيك ابن أمك وأبيك إن كان من المقصرين. هذا هو المفهوم الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية الحب في الله: إنما المؤمنون إخوة. لذا أيها الأفاضل، استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولأول مرة في جزيرة العرب أن يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف أحسابهم وعلى اختلاف أنسابهم وعلى اختلاف عروقهم ودمائهم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين هؤلاء جميعا تحت عباءة الإسلام وفي بوتقة الحب في الله، وهذا جديد على هذه البيئة. إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. تصوروا معي أيها الأحبة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القرشي وبين الحبشي وبين الرومي وبين الفارسي، وبينهم جميعا، وراحوا جميعا يقولون: أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. هكذا كانت العلاقة بين الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كانت الأخوة بين المهاجرين وبين الأنصار. بل والله يا إخواني بلغ من إكرام الأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن وقال جل وعلا في حقهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله يا إخواني بلغ من إكرام الأنصار أنهم كانوا في أول الأمر يورثون المهاجرين معهم، إلى أن أنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ونزلت آيات المواريث وعلم النبي الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. لكن الشاهد انظر إلى إكرام الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار للمهاجرين، وكيف نزل المهاجرون في قلوب وعيون الأنصار. وقارن هذا بواقعنا المرير، ربما ترى واحدا يتفوه ليل نهار: إني أحبك في الله، يقولها بلسانه وتكذبه جوارحه، يقولها بلسانه وتكذبه أفعاله. فإن الحب في الله من أرقى ومن أسمى ما يكون. أعطيك الآن صورة واحدة وصورة نقية كيف آخى نبينا صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا حتى نصل إلى قطب الرحى. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وقال: يا سعد، عبد الرحمن أخوك. ماذا فعل سعد بن الربيع؟ هل عبر عن هذا تعبيرا باهتا باردا؟ أبدا والله. ماذا صنع؟ قال له: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، فسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، إنني من أغنى الناس في الأنصار، وسأقسم مالي بيني وبينك إلى نصفين، وعندي امرأتان أي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. من في الدنيا كأصحاب محمد؟ من في الدنيا يتعامل بمثل هذه الأخلاق؟ ولكن بيئة على رأسها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا إلا نتاجها. تصوروا معي أيها الأفاضل إلى واحد يعطي عطاء سعد بن الربيع وفي الوقت ذاته ترى من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يعطي سعد هذا العطاء ويتعفف عبد الرحمن رضي الله عنه عن هذه الأمور، ويقول لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هكذا أيها الأحبة رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم بين الصحابة الكرام. وهذا مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه، لما رأى مصعب أخاه أبا عزيز في الأسر وقد قيده بعض المسلمين وأخذه أسيرا، فأراد أخوه وهو على الشرك أن يلوذ به وأن يستغيث به، فقال له: يا مصعب، أدركني يا أخي. وكان هذا في يوم بدر، فمصعب مع جنود الرحمن وأبو عزيز مع جنود الشيطان جاء مع قريش إلى بدر، وخرج مصعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. ورغم ذلك لما أراد أن يلوذ بأخيه، هنا أيها الأحبة قال مصعب لهذا الرجل الأنصاري الذي أخذ أخاه أسيرا، قال: أشدد وثاقه، يعني ربط عليه كويس، أشدد وثاقه، فإن أمه ذات مال وستفديه منك بأموال كثيرة. فتعجب أخوه من هذا كيف يا مصعب؟ كيف لك أن تقول هذا وأنا أخوك؟ فقال مصعب: لا، إنه هو أخي دونك، أي هذا الأنصاري هو أخي دونك. الأخوة التي بيني وبين هذا الرجل أوثق وأقوى آلاف المرات من الأخوة التي بيني وبينك، وإن اتفقنا في الآباء والأمهات والأحساب والأنساب. لأن الأخوة التي عقدت بيني وبين هذا ما عقدت إلا في الله جل جلاله. لنفهم أيها الأحبة مفهوم الأخوة، مفهوم من أرقى ومن أسمى ما يكون. ومن بركات هذا المفهوم ومن بركات الأخوة في الله أنها تدوم في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي صداقة وأي زمالة وأي علاقة ما لم تكن في الله ستنفصل لا محالة، فضلا عن كونها أحيانا تنقلب إلى عداوة. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يعملون بهذا الأمر، ولا يقدمون حب أي أحد على الحب في الله. حبيبي في الله، هل تعلم أن الحب في الله له ثمار عديدة وله ثمار مديدة؟ أبرز هذه الثمار أن تكون أنت أهلا لمحبة الله. إن أحببت أخاك لله لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لأي شيء، ما أحببته إلا لله. ثمرة هذا الحب أن تكون أنت أهلا لمحبة الله لك. قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. لذا أيها الأفاضل، الحب في الله دليل بل وسبيل لكمال الإيمان في القلوب. الحب في الله سبيل لكمال الإيمان في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. هيا عليك أن ترقي الإيمان في قلبك وأن تذوق الحب في الله. جرب أن تذوق أخاك، أن تذوق حب أخيك في الله بلا تكلفة وبلا مصلحة وبلا منفعة. ولكن أي أخ يحب وأي واحد يحب؟ إياك ثم إياك أن تحب الأشرار، إياك ثم إياك أن تسير مع الفجار، ولكن صاحب الطيبين، صاحب الصالحين، صاحب من تستحي أن تتفوه أمامه بكلمة خارجة، صاحب الصالحين، صاحب المتقين. فإن المرء على دين خليله، كما قال بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، بل ويحشر المرء في الآخرة مع من يحب. من تحب ومع من تحب أن تحشر في الآخرة؟ حدثني بالله عليك، مع من تحب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء في الآخرة مع من يحب. فأنت إن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الحبيب ولأهل الإيمان فأبشر، وإن كنت دون ذلك فإياك ثم إياك أن تكون محبا لأهل الذنوب ولأهل المعاصي ولأهل الخيانة ولأهل الفجور، فإياك ثم إياك أن تضحي بنفسك بسبب هذا الحب الفاسد. فوالله لا يوجد شيء في الدنيا ولا يوجد أحد على وجه الأرض يستحق أن يضحي الواحد منا بإيمانه وبنجاته وبنفسه بين يدي الله في الآخرة، ولكن صاحب الطيبين، صاحب الأخرار، صاحب الطيبين، صاحب الأخيار، صاحب الذين يذكرونك دوما بالعزيز الغفار، وكما تعلم أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يملأ قلوبنا بالحب فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.